إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فالناس يتهيئون الآن للاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الاحتفال إنما يقام بهدف، كما يقال، بهدف تذكير الناس بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر بهذه السطحية الشديدة يضيع الهدف من إرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ذلك لأن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ورحمته قطع على نفسه عهدا ألا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول، فقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في هذا الإطار ينبغي أن نتذكر جيدا أن المنقذ لنا من عذاب الله تبارك وتعالى هو الرسول الذي بعثه إلينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الله تبارك وتعالى أهلك البشر قبل أن يرسل إليهم الرسل لكانت لهم حجة يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله عز وجل الرسل قطعا لهذه الحجة، ومن ثم فقد قال في موضع آخر: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسول هو المنقذ من العذاب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي يأتي بمنهج الله تبارك وتعالى الذي يشتمل على الأوامر وعلى النواهي، على ما يحبه الله وعلى ما يبغضه تبارك وتعالى. إذن النجاة في اتباع هذا الرسول، والله عز وجل ما أرسل رسولا إلا لذلك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام امتن الله عز وجل بها على عباده، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله، فحيث أن هذه نعمة فقد أمرنا بشكر النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نشكر الله عز وجل على نعمة إرسال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الخاتم التي جعلها مهيمنة على ما قبلها من الرسالات، وقد أمرنا بالفعل بذلك تبارك وتعالى، ورافع قوله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما فعلنا ذلك فاشكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أنني امتننت عليكم بهذه النعمة العظيمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكران النعمة أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. فلا بد أن نسأل أنفسنا لماذا أرسل الله الرسل. واضح من الآية الأولى أن الله تبارك وتعالى قطع على نفسه العهد ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول. يبقى إذن الواجب علينا أن نطيع هذا الرسول وفي طاعته التخلص من العذاب. قال عز وجل في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما وإلا ولا وإلا أي النفي الذي يعقبه الإثبات، هذا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولذلك كانت شهادة التوحيد في هذه الصيغة لا إله إلا الله. وكذلك يقول عز وجل في هذا الموضع: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الله عز وجل أرسله وأمر الناس بطاعته، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، إلا أنه تبارك وتعالى خلقهم لهذه الوظيفة، فقد يقوم الإنسان بوظيفته وقد لا يقوم. كذلك أرسل الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الرسل لهذه الوظيفة الوحيدة. وظيفتك أن تطيع هذا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن لنا أن نقول إن الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسونه أبدا على مدى يومهم وعلى طول حياتهم، ذلك لأن الإنسان مخلوق للعبادة. والله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شريعة أحاطت بجوانب الحياة كلها. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد وقف الإمام الشافعي متحديا فقال: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أجبكم به من كتاب الله عز وجل. فقام رجل على سبيل التعنت قال: ما تقول في المحرم هل يقتل الزنبور؟ قال الشافعي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ووجدناه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر المحرم بقتل الزنبور، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، وهذا من كتاب الله، لأن كتاب الله أحال على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة أحالت على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهلم جرة. إذن قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، جاءت شريعتنا كذلك، وقد شهد لها الأعداء. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه جاءه وفد من اليهود، يرهط من اليهود، فقالوا: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. المهم أن اليهود لاحظوا ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للبشرية بنظام يحيط بجوانب الحياة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المنقذ لك من الضلال والمنقذ لك من العذاب، ألم يقل الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا قبل أن يعلمهم الكتاب والحكمة في ضلال مبين. إذن المخلص من الضلال أن تتبع الكتاب والحكمة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب منزل والحكمة منزلة أيضا. قال الله عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال الشافعي رضي الله عنه: والحكمة السنة. سمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. هل هذا على سبيل التخمين وضرب الوضع؟ إطلاقا إطلاقا. انظر إلى استدلال الشافعي رحمه الله، قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي الكتاب. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عدا الكتاب، عدا الكتاب، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم بالسنة. إذن جاءنا عليه الصلاة والسلام بكتاب وسنة. فمن أراد أن يشكر الله عز وجل وأن ينتفع بهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أن يعطي أذنه للرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه أن لا يرفع عينيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنا نقف في صلاتنا معشر المصلين ونقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ونقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فالذين أنعم الله عليهم هم أتباع الرسل. وذلك ببرهان، كما قال عز من قائل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا الذين أنعم الله عليهم هم أتباع الرسل على مر العصور. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإن كان الإنسان بالفعل صادقا في دعائه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال عز من قائل في مطلع سورة ياسين: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فطريق الحق واحد، ولا يتصور المسلم أبدا أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قليل ولا كثير. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشريعة أحاطت بكل جوانب الحياة، حتى في الجماع يأمرنا بالتستر عند الجماع، وسن لنا أن نقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في الدخول، في الخروج، في القيام، في القعود، في المعاملات مع المسلمين، مع الكافرين، والكافرون على أصناف، منهم من أمرنا تبارك وتعالى في كتابه بأن نحاربهم وهم الذين يحاربون المسلمين، ومنهم من أباح لنا أن نتعامل معهم بحسن الخلق والقسط: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شرع لنا شرعة كاملة قال فيها عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل الله بالحفظ، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما هو عذرنا عند الله عز وجل إن قصرنا في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل المسألة في النهاية أن نأكل الحلوى السمسمية والحمصية والملبن، ومن عارضنا أو نبهنا إلى ذلك يتهم بأنه لا يحب الرسول؟ يعني أتريد أن تقول: أنا أحب الرسول أكثر من الناس، ودليلي على ذلك أنني أكل الملبن والحلوى الحمصية والسمسمية؟ بس ده سخيف جدا. الرسول إنما أرسل ليطاع، فإياك والأماني، إياك والأماني. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله، من ذا الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس بالتمني ولا بك، من سلكه دخل الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت إذا قلت لابنك ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون طبيبا. يا بني أرى الله أريد أن أكون طبيبا. فلما جاء إلى مرحلة التخصص في المرحلة الثانوية تخصص في شعبة الآداب، مهما أقسم بعد ذلك أنه يريد أن يكون طبيبا إما أنه كذاب أو مجنون، يعرض على طبيب النفسي لأنه ركب طريقا وسلك سبيلا لا يمكن أبدا أن يوصله إلى مراده. الذي يريد أن يكون طبيبا لابد أن يتخصص في شعبة العلوم. وكذلك من أراد أن يدخل الجنة فالجنة لها طريق، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الصراط المستقيم. روى الإمام الطبري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الصراط المستقيم قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدناه في أوله وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، والجواد هي الشوارع والمنحنيات في شارع رئيسي وهو الصراط المستقيم، وهناك شوارع متفرعة يمينا وشمالا، عن يمينه جواد وعن شماله جواد وثم رجال، يعني وهناك عند هذه الجواد رجال من شياطين الإنس، وثم رجال يدعون من مر بهم. الإنسان سالك على الصراط المستقيم وهناك من يدعوه من اليمين ومن يدعوه من الشمال وما إلى ذلك إلى الهدى أتنا، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط ظل سائرا بغير أن يلتفت يمنة ولا يسرى انتهى به إلى الجنة. وصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ألا ترى أن الله عز وجل يقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا نحن الذين على الحق. لو كان مسددا فسيقول قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ديننا لا نعرفه من تمثيلية. تزعم أن الحجاب الذي فرضه الله عز وجل على المرأة حجاب على العقل، والله عز وجل لا يمكن أبدا أن يكلف أحدا من الإنس ولا من الجن بتكليف يحجب عقله، مع أن العقل مناط التكليف، فالصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلفا لأنه والرجل الكبير الخلف الذي لا يعي شيئا ليس مكلفا أيضا، العقل مناط التكليف، فلا يمكن أن يكلف الله عز وجل المرأة ثم يفرض عليها ما يحجب عقلها هذا عن التكليف إطلاقا. نحن نعرف ديننا من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علماء المسلمين كما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن واحد مؤلف ليس معجبا بالحجاب يؤلف كتابا في الحجاب ويعينه واحد مخرج وواحد ممثل وما إلى ذلك، ونأخذ شريعتنا من التمثيليات والمسلسلات إطلاقا، هذا لابد. شوف وثم رجال يدعون ما مر بهم يدعون ما مر بهم، ألم يقل الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان شيطان إنس وشيطان جن وليس هذا من عندي وإنما هو في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن عدوا، فأعداء الأنبياء هم أعداء المناهج التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل هذا تحت سيطرة الإله عز وجل لأنه القاهر فوق عباده، ولكنه أراد أن يكون الأمر كذلك ليختبر الناس بالفعل من الذي سيستمسك بالمنهج الذي جاء به محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذي سينحرف إلى تلك الجواد يمنة ويسرى. طرق الباطل كثيرة وطريق الحق واحد، والظلمات كثيرة والنور واحد لا يتعدد. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات، كثيرة ظلمات جمع ظلمة، يخرجهم من الظلمات إلى النور واحد فقط. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالشيطان شيطان إنس وشيطان جن، وشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الإنس والجن في سورة الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، تعوذ من شياطين الإنس. قال أبو ذر: فقلت يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم، وهم أشد من شياطين الجن. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهناك الصراط المستقيم، هذا هو الذي يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، لأن الشيطان قاعد تقاطع طريق. وإذا قلنا الشيطان يبقى لابد أن تعرف أنه شيطان الإنس وشيطان جن. قال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لم يفعل صراطك المستقيم، هذه عبارة ابن كثير رحمه الله، وإنما قال صراطك المستقيم، لأن هذا يدل على اللزوم أنه لازم المستقيم. قضيهم على الذين يولون أن يسلكوا الصراط المستقيم. ولذلك روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم بيده خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، اللي هو في النص، وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما واحبس فاتبعوه ولا تتبعوا الإيه؟ السبل، سبل الضلال والباطل كثيرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فإذا يا أخوانا، الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون معنا في كل وقت، ونحن نربي أولادنا من لحظة أن يولد الطفل، أي جانب من جانب الحياة، من لحظة أن يولد الطفل كان صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذنه اليمنى، وكان يحنكه بالتمر، وسن لنا سنة العقيقة، وسن لنا أن نختار الأسماء الطيبة، وقال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلمنا الله عز وجل في سورة النور، وهي السورة التي كما قال القرطبي التي فيها بيان أحكام العفاف والستر، وأن عمر كتب إلى أهل العراق أمرهم أن يعلموا نساءهم سورة النور. ودي مسألة مهمة، سنة الاستئذان، لأن الاستئذان يربي الأولاد على معرفة العورات، وهذا ينمي فيهم الحياء، وضياع الحياء انحلال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، إذا فقدت الحياء خلاص لا سيطرة عليك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالآن فقد الحياء من الرب عز وجل، وفقد الحياء من الناس. والله أرى الشباب شابا يقبل فتاة في وضح النهار وأمام الناس، ليس في طريق جانبي إطلاقا. هذا لأننا ضاع الحياء، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار كل إنسان يقول: نفسي نفسي. ليتك تقول: نفسي نفسي، وأنت تستقيم بنفسك على دين الله عز وجل. يبقى حينئذ ينطبق عليك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن للأسف الشديد قد ينحرف الإنسان عن طريق الصواب، وهو مع ذلك يرغب في الجنة، وهذا من مكر الله عز وجل، هذا من مكر الله من تخليه أن يتخلى عن العبد وأن يتركه للشيطان. والشيطان كما قال تبارك وتعالى حاكيا عن الشيطان نفسه: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال بعد ذلك عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم بالباطل ويمنيهم بالمحال. كل واحد فينا قلنا، وأنا أولكم، كل واحد فينا ضامن الجنة في جيبه اليمين، ضامن الجنة في إيده. طبعا ده من الاقتراب بالله تبارك وتعالى. ما كان السلف هكذا، وقد يكون هذا من الأماني التي لا سند لها. اعرض نفسك على كتاب الله، شوف سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين لما ارسل الى ابي حازم سلمة بن دينار ودخل عليه سلمة بن دينار قال له سليمان بن عبد الملك يا ابا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب. فقال يا ابا حازم كيف القدوم على الله؟ قال اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله. فصراحة مسافر بقى ثلاث سنين وراجع باب كيف يكون حال زوجاته، حال اولاده، حال بيته، الكل متهيئ لاستقباله. اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله، واما المسيء فكالعبد الابق يقدم على مولاه، ينتظره الايه؟ الضرب والتعذيب والعياذ بالله. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال ليت شعري ماري عند الله. فقال ابو حازم يا امير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. هذا هو محل الشاهد من الكلام. يا امير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله، فان الله عز وجل يقول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. اعرض نفسك، هيجيلك الشيطان يقول لك ايوه انت من الابرار، برضو اعرض نفسك، هل انت من الابرار الفعل؟ قال الله عز وجل في سوره البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا. هم ذو الابرار، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى لابد ان تعرض نفسك على كتاب الله وان تعلم علم اليقين ان سبيل النجاة ليس في الاحتفال باكل الحلوى وما الى ذلك، لا، سبيل النجاة ان تلزم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل صغيره وكبيره. ان سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنة وسلك سائر البشر يسرة فاسلك سبيله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الصراط المستقيم وهو السبيل الذي يخلصك من العذاب ولا سبيل غيره إلى الخلاص من العذاب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق تعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالنور من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قطرنا على ذاته وتوحيده. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في آية الميثاق من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذا هذا الميثاق يقطع حبة العبد. وهنا إشكال أورده أهل العلم، كيف يكون هذا الميثاق حبة على الإنسان والإنسان لا يتذكره؟ يعني هل أنت تتذكر هذا الموقف العظيم الذي أوقفك الله عز وجل فيه مع سائر الخلق الذين قدر أن يكونوا على وجه الأرض إلى يوم القيامة وأخذ عليك هذا الميثاق، هل تتذكره؟ فكيف يكون الميثاق حجة علينا؟ نحن لا نتذكره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نعم هو حجة علينا، والمراد بالميثاق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ألا ترى أن الطفل يولد من بطن أمه فإذا ألقمته ثديها بدأ في مصه في آلية عجيبة جدا، من الذي ضربه على هذا؟ رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي غرس فيه هذا الأمر. أول ما ينزل من بطن الأم ويبكي تلقمه الثدي، يبدأ في مص الثدي بطريقة عجيبة يستخدم فيها لسانه وشفتيه. سبحان من أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فكذلك الفطرة، يعني إذن الفطرة هي التهيؤ، التهيؤ الفطرة أن تعرف أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن كل مصنوع لا بد له من صانع. الفطرة أن تعرف أنك مخلوق، ولذلك أنت لا تعرف بالضبط متى اعتقدت أنك مخلوق وأن هناك خالقا سبحانه وتعالى. أنت لا تعرف متى كان هذا بالضبط، لأنه ينشأ مع تمييزك وينمو بنبوء التمييز شيئا فشيئا. قال ابن القيم والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لإيه؟ لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى دي نعمة ممكن نشبهها لتترك إلى الأذهان جهاز المذياع الراديو، إن ضبطته على إذاعة البرنامج التالي تأتيك إذاعة البرنامج التالي، إذاعة القرآن الكريم يأتيك برامج القرآن الكريم، إذاعة الشرق الأوسط تأتيك برامج الشرق الأوسط، فأنت مضبوط على استقبال إذاعة القرآن الكريم. طيب وبعدين أنت محتاج إلى هوائي الإريال، فأعطاك الله عز وجل أدوات الاستقبال، استقبال التيارات التي تنزل من السماء عبر الأثير، أعطاك سمعا وبصرا وفؤادا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه تشكرون. ثم أرسل إليك موجات الهدى في صورة الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت لابد أنك أنت تتنك رابط المذياع الجهاز بتاعك على استقبال موجات الهدى، ومفتح جميع أدوات الاستقبال، الدش بتاعك مفتحه لأن يستقبل الهدى والهدى فقط. أنت لك قلب واحد، والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ليس المراد بالقلب هو هذا العضو إطلاقا، بدليل أن الله تبارك وتعالى ولو أن الكفار لهم قلوب إلا أن الله تبارك وتعالى جعلهم أو وصفهم بأنهم لا قلوب لهم، لأن المراد بالقلب العقل الذي يعي ويفهم. فأنت لك قلب واحد، وفي تيارات كتير، في تيارات البرنامج الأوروبي، وفي تيارات تيار إذاعة القرآن الكريم وما إلى ذلك، أنت بتنتقي. لكن هل من الممكن أنك أنت تجيب إذاعة القرآن الكريم على نفس المذياع وفي نفس الوقت إذاعة البرنامج الثاني؟ يدي إما هذه وإما الأخرى. فكذلك أدوات الاستقبال هذه إن شغلتها باستقبال الباطل فهذا يصدها عن استقبال الحق، وإن شغلتها باستقبال الحق فهذا يصدها عن استقبال الباطل. والمنزل من عند الله تبارك وتعالى هو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا في أحسن الحديث اللي هو الإيه؟ القرآن الوحي، وفي لهو الحديث الذي ورد في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. انت لو شغلت نفسك باستقبال احسن الحديث صدك عن لهو الحديث، وان شغلت نفسك باستقبال لهو الحديث صدك عن احسن الحديث، وهذا يحدث من غير ان تشعر، يحدث تلقائيا. شوف واحد قاعد قدام التلفزيون الفيلم العربي، طيب مفيش مانع، بعدها تمثيلية المسلسل مفيش مانع، بعد كده فيلم اجنبي، مسلسل اجنبي، ماتش كوره، رقصه، وبريد مش عارف ايه، وبعدين تطل المذيعة وتقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. صدق الله العظيم، يروح آخر على طول قبل أن يشرع القارئ في القراءة، وتسمع أصوات النوافذ تغلق والكراسي تتحرك على الأرض، الناس يستعدون للنوم لأن القلب شغل بلهو الحديث فلم يعد هناك مكان لأحسن الحديث. يبقى أنت لابد إذن أن تجعل سمعك وبصرك وفؤادك مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا سبيل احتفل به كيف شئت، كل جميع انواع الحلويات، لكن ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي. ما وقر في القلب، تذكر كلمة الحسن البصري هذا، ما وقر في القلب وصدقه العمل. الحسن البصري ده كلامه محكم جدا، ليه هذه العبارة محكمة؟ ليه؟ لانك لن تجد ابدا احدا ينجو يوم القيامة الا ان كان من اهل الايمان والعمل الصالح. ابحث في كتاب الله لن تجد أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح. وإنما ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكر الأعمال الصالحة تنبيها على أهمية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال في سورة البقرة: من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال إلى إيه؟ من الملائكة. هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. فإحنا كان لابد أن نشعر بمسؤوليتنا. وجودك على ظهر الأرض إلى الآن نعمة عظيمة جدا، هي تستطيع في لحظة واحدة أن تتوب إلى الله عز وجل فيغفر لك كل ما مضى، وأن تصحح طريقك. ده سن الإنابة هي سن الأربعين، هذه الآن من سورة الأحقاف التي أختتم بها كلامي. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعرف أنتراك وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. إن ربنا يغفر لك كل اللي فات ويتقبل منك أحسن الأعمال. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، ده وعد صدق من الله تبارك وتعالى، فأنت تستطيع أن تصحح مسارك قبل أن تندم. توبة مما مضى وعزم على الأخذ الأمور بالجد. فنحن نتعرض لفتن شديدة جدا، منا من يراها حتى قبل أن تأتي، ومنا من لا يراها حتى بعد أن تنصرف، كما قال سلفنا الصالح. وشوف زي يعني كقارون، قارون ده كان فتنة لما خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعد ما خسف الله عز وجل به، نفس الناس قالوا إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لكن أهل العلم من الأول خالص عارفين إن ده راجل مجرم، وإن اللي هو معاه كله ظهر في الحياة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأنت تبتلى وتفتن في كل وقت، لكن للأسف الشديد منا من يشعر ومنا من لا يشعر. كيف تشعر بإحياء أدوات الاستخبار مرة أخرى ولزوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعك من حصان المولد وعروسة المولد وما إلى ذلك؟ كل هذا من باب اللعب. كن جادا في حياتك وكن جادا في محبتك، ودليل المحبة الاتباع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأسرارنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهد أصحاب الحقوق علينا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام، اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم أعذنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، واغفر لنا ما لا نعلمه، أعذنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أعذنا من قسوة القلب وجمود العين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اكفنا بحلال عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اجعل كل قضاء قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم فك أسر عبادك المأسورين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم، احفظ عليهم دينهم واختم بالصالحات أعمالهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالأمريكان والإنجليز فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجد ضغطك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لوالدينا الأحياء منهم الأموات، اللهم اغفر للحي منهم واقتل له بخير، واجعل عاقبتهم إلى خير، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالإنسان يستطيع أن يسعد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، فإن سعد به في الدنيا استمرت سعادته بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبد الآبدين، وإن لم يسعد به في الدنيا فلن يسعد به أبدا، هكذا قال أهل العلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها بيّن صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر إنما تكون فتنة فيه. أي معنى الفتنة؟ الامتحان. ففتنة القبر أي امتحان القبر هو امتحان في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. وعني يسألون، فإن أجاب الإنسان حين يسأل ما كنت تقول في هذا الرجل، في ذلك الرجل يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان له صدقت، فيفسح له في قبره وينور له فيه. وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. خلي بالك من العبارة دي، لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس، فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين الإنس والجن، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه خش بعضها في بعض والعياذ بالله. الإنسان قد يتصور خلاص أنا من عارف أن هو الرسول عليه الصلاة والسلام في القبر سأجيب إطلاقا. لن تستطيع أن تجيب في قبرك عن الأسئلة القبر إلا إن ثبتك الله عز وجل وسددك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر للناس يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم فشق ذلك على الناس، هذا الحديث صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فشق ذلك على الناس، فنزل قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، خلي بالك بقى، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الكافرين ويفعل الله ما يشاء. يوم أهل العلم يقولون من ثبته الله عز وجل على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسيثبت حين يسأل عنه في قبره، ومن خذله الله عز وجل عن اتباع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسيخذل حين يسأل عنه في القبر. خلي بالك من دي، يبقى ده مقياس. كذلك من سلك الصراط المستقيم في الدنيا فعلى قدر استقامته على الصراط ستكون استقامته حين يسير على الصراط المضروب فوق جهنم في الآخرة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. إيه المربي الورود هنا؟ أن يمشي الناس على الصراط المضروب فوق متن جهنم، فوق جهنم. فمنهم من ينجو ومنهم من يقع فيها، منهم من يمر كالبرق كرمح البصر ثم كالبرق ثم ريح المرسلة ثم كأجاويد الخيل، ومنهم من يحبط، منهم من يحبط. النور الذي يعطاه أهل الإيمان على قدر أعمالهم، ممكن واحد أعماله تضيء له مد بصره، وممكن واحد تتقاصر به الأعمال فيعطى نورا يدوبك يخرج من إبهام قدمه، يدوبك يعني قصاد ده ماشي ازاي سنتي سنتي بيسحب سنة سنة لا يستطيع أكثر من هذا. فإذا الجزاء من جنس العمل. إن أردت أن تعرف المصير في الآخرة فراقب جيدا وبدقة المصير في الدنيا، السلوك في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. في حاجة يا ابني؟ فأتى ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع فرع نعالهم، لسه وقع الخطوات على الأرض لسه بيسمعوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما العبد المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو الفاجر أو المنافق أو الفاجر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. طيب يوم القيامة، يوم القيامة ذاك يوم قال الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى الظالم يعض على يديه ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خلاص اعمل كما قال قتادة رحمه الله وهو من سادات التابعين. تصور أن الله عز وجل قبضك إليه وأنك تمنيت هذه الأشياء فردك إلى الدنيا، اعمل من الآن، ابدأ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تصور أن الله عز وجل قبضك وأنك سألته الرجعة فأعادك، ابدأ من الآن، ابدأ من الآن. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الأقلف غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يبقى عريان حاف القدمين غير مختون. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، خلي بالك من دي بقى. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. في حديث آخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك حين يقوم إلى الحوض فتقوم معه أمته وفيها منافقوها وفيهم أهل البدع. الحديث ده فيه تحذير شديد جدا من الابتداع في الدين. فحين يقوم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض تقوم وراءه أمته، فتأتي الملائكة وتتخطف ناسا من أمته. واضح؟ نعود إلى حديث ابن عباس: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف ما عملوا إيه بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام يعني. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي إنهم لم يزالوا مبين على أعقابهم منذ فارقتهم. أنت مشيت من هنا مت يعني ورحلت إلي عليه الصلاة والسلام، وقد بدل من بدل من أمتك وأنت لا تعرف هذا لكني أعرفه. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يبقى تصور بقى لو واحد واقف من ضمن الفئة دي، نعوذ بالله أن نكون منها، والرسول عليه الصلاة والسلام بيجادل الرب عز وجل ويحامي، وتنتهي هذه المجادلة وهذه المحاماة بأن يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ضاع هلأ والعياذ بالله. مين ثاني بقى إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ وفي حديث الشفاعة العظمى كل نبي ابتداء من آدم عليه السلام يحيل على النبي الذي جاء بعده، حتى إذا وصلت البشرية إلى عيسى عليه السلام قال: خاتم النبيين قد حضر اليوم صلى الله عليه وسلم. يعني لا كلام ولا شفاعة ولا تقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. أنت لست تعتقد هذا في نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لا، كما يقول الدكتور مصطفى محمود إن الأنبياء على ربة واحدة. ده من قلة الفقه يا أخوانا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولما اجتمع الأنبياء والرسل في رحلة الإسراء، من الذي قدم إماما؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالدراع ولا بأمر الله؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. حين عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وصل إلى المرتبة التي لم يصل إليها أحد من قبله ولن يصل إليها أحد بعده. فتصور الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجادل عن طائفة من الناس ثم ينتهي الأمر بأن يتبرأ من هذه الطائفة، لا انتهت انتهت. ولذلك وهم في النار ماذا يقولون؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الله، وماذا كنت تعمل إيه؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. من الذي خلقك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يطعمك؟ من الذي بيأكلك وبيشربك؟ من الذي بيرزقك بالذرية أو يمنعك من الذرية؟ من الذي بيبرزك ومن الذي بيشفيك ومن الذي بيرفعك ومن الذي بيضعك؟ ربنا مصيرك كله بيد الله عز وجل، مصيرك في الدنيا وفي الآخرة بيده عز وجل. ولذلك انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فيهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إذا أحوالك في الدنيا وفي الآخرة كلها ملك له عز وجل. يبقى أنت لا مفر لك، سبيل النجاة الوحيد أنك أنت تعبده، يعني تفرده بالطاعة المطلقة من غير ما تناقش تفرده. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا أمر أنه يحب وقف يناقش ويقول له: إيه الحكمة في أن أنا بحب ابني؟ ده أنا كان نفسي فلد وأنت رزقتني بيه بعد ما كبرت في السن يا رب، وبعدين لما الولد يكبر وافرح بيه يبقى في سن 9 ولا بتاع ورايح جاي معايا، تقول لي اذبحه؟ طب اقتله انت، موته، لكن انا اللي اذبحه بايدي وانا ابوه؟ انت واخد بالك من الكلام؟ مين اللي اداله الولد اصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى. من مالك كل شيء؟ المتصرف في كل شيء، الحكيم في اقواله وافعاله واقداره، رب العزه سبحانه وتعالى الحكيم. فكل ما يصدر منه يشتمل على حكمة البالغة. يبقى أنت لا مفر لك من أن تعبده وحده لا شريك له، بمعنى أن تطيعه وتسلم قيادك له كما فعل إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أنت لازم مسألة الدين تكون حاضرة في ذهنك، أولادك دول أنت مش مأمور بأنك أنت تشمنهم عشان يروحوا النار، لابد أن تربيهم على أن يكونوا عبادة لله عز وجل. لكن انا عايز مصاصه خد يا حبيبي، عايز شوكولاته خد يا حبيبي، عايز درس خد، عايز اتفس، عايز سينما، عايز كذا عايز كذا. والعبوديه لله لا محكان ولا محل لها من الاعراب ابدا في بيوتنا، لا لا. ما هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اردت ان تحتفل بالرسول عليه الصلاه والسلام، احنا قلنا
معظمنا أو غريبنا إلا أنكم جميعا قد نلنا قسطا من العلم. هذا القسط ينبغي أن ننتفع به. عرفنا ما هو المنهج العلمي، يبقى أنت إذا لما تعرف أن في رسول، في كلمة رسول دي معناها إيه؟ المدى أنت جاي لك رسول من أبيك معناها إيه؟ إن واحد شخص جاي لك برسالة من أبيك، أو ما بتقول له فين الرسالة، يقول لك إيه؟ تفتح الرسالة وتبص فيها وتشوف أبوك عايز منك إيه؟ وتعمل. فلما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، معناها معنى هذه الكلمة أنه جاءنا برسالة من عند الله. يبقى الرسالة دي جاءت من الرب، مش من أي حد ولا أبوك ولا غيره، ده من رب العالمين سبحانه وتعالى الملك الحق. لازم تفتح الرسالة دي وتشوف فيها إيه، ولازم تنفذ اللي فيها من غير لائحة ولا دستور. لما يقول أنت الله يعلم وأنتم لا تعلمون، حتى لو جاء ما في هذه الرسالة معارضا لهواك لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يقول حسدني فلان أضرني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. لكن هو مش عارف، يهم بالأمر من التجارة ونحوه. واحد يقول لك أنا مسافر بره يا عم، أنا أروح مقدم على الجنسية وجات لي، يوم يتكعبل وما يروحش الأوراق تقف يقول لك آه ده ما قلت كذا فلان شهق في وش التاني مش عارف كده، عرفت من ساعتها إن أنا إن المسألة دي مش هتمشي. حسدني فلان أضرني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنت في دعاءك تفعل هذا مش كده؟ في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول إيه بقى؟ اللهم إني أستخيرك. أستخيرك يعني إيه؟ أسألك أن تختار لي، أستطعمك أسألك أن تطعمني، واخد بالك؟ أستنصرك أطلب منك أسألك أن تنصرني، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الشيء وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه. شوف النبي عليه السلام أوتي جامع الكلم، فاصرفني عنه. طب ممكن الواحد يكون بيحب واحدة واستخار وهو عايز يتجوزها وترفض، لكن قلبه معلق بها يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ وهي منصرفة عنه، شو بقى الدعاء؟ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، صرفني أنا كمان عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ثم ردني به. يبقى إذن ما دام الله عز وجل يملك كل شيء من أمورك وهو الملك العدل العزيز بأسماء الحسنى كلها، لابد أن تسلم نفسك له، لابد تسلم. كيف يسلم العبد نفسه للرب تبارك وتعالى؟ باتباع شريعته. معنى اتباع الشريعة يعني لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو معلم الشريعة، عليه نزلت وعمل بها وفسرها لنا عليه الصلاة والسلام، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذه البيضاء لا سواد فيها ولا غبش أبدا، بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. أرجو أخواننا أن احنا أن ننساق اللي بيحب الحلويات حلاوة المولد يشتري حلاوة المولد ويكونها اشتريها النهاردة، لكن ما تسمهاش حلاوة المولد، عيب عيب أن الاحتفال بالرسول عليه الصلاة والسلام يبقى بهذه الدرجة من الانحرار، أن احنا نقعد ناكل حلويات ونجيب لولادنا عرايس وحصنة ويبقى كده تمام التمام، ونتفرج على فيلم رابع العدوية وبالليل نسمع خطبة عصماء بعيدة كل البعد عن الواقع ويقلب لحد ما يجي الميعاد السنة جاية، عيب. المفروض أن نلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون حاضرا معنا في كل وقت. قال سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إيه كلام ده؟ يعني باختصار شديد، إن استطعت أن تجعل كل تصرفاتك حتى هرش الرأس أو البدن خاضعة لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل. هي أيام أنت تعيشها في الدنيا، ثم بعد ذلك يكون الموت، وحين يأتي الموت تنسحب من الحياة مقهورا، يعني مش بخطرك، تنسحب من الحياة قهرا تاركا وراءك كل شيء، ولن يدخل معك في القبر إلا العمل، إن العمل فدي العملة، عملة الآخرة، كفى ملوش بيوت يا خان. فلابد من الآن إن احنا نعدل مسارنا. أعداؤنا الذين اقتدينا بهم وجعلناهم أسوة لنا شرعوا في ذبحنا، وإحنا شايفين الكلام ده. كيف تتخذ الأمة من عدوها قدوة؟ والله عز وجل يقول لأمته إن كنا أمة الإسلام فعلا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون يعني يبيعون، ويشترون يعني يأخذون، يشترون أيضا، لأن كلمة اشترى وباع من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. تقوله تعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء يشترون الضلالة، يدفعون فيها أموالا لاختراع الضلالات، ويبيعون هذه الضلالات للناس. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى ده عدو، يطلع بعد كده واحد يقول لك ان ده صديق، سواء كان الواحد ده كاتبا او رئيسا او وزيرا او غفيرا او مديرا، ربنا بيقول لك ده عدو. تكذب ربنا تصدق اي حد تاني، دي تبقى مشكلتك، تبقى وقعت في مصيبتين، المصيبه الاولى انك انت كذبت ربنا، والمصيبه الثانيه ان عدوك سيتمكن منك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الفهم في الدين والحياء والرفق والشهادة في سبيله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.